وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ في القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو أحكام الجنائز وبدعها للعلامة محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قبره وأن ينضر وجهه وأن يجازيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نبدأ إن شاء الله من صحيفة رقم 5. النسخ موجودة معكم يا أخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. ثم إنه لما كان هديه في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم. اكتب عندك: لما كان هديه في الجنائز وفي كل شيء، وفي كل شيء. مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون الله ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، لتكون آخر كلامه. ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. طبعا هو الشيخ سيأتي إن شاء الله في الكتاب لما تكلم عن مسألة نشر الشعر وحلق الرؤوس، تكلم الشيخ الألباني رحمه الله عما استحدثه كثير من الناس من ترك لحيته فترة زمنية بعد موت قريب له، ثم بعد فترة يزيلها. تكلم عن هذا وقال هذا أيضا من نشر الشعر، وسوف يأتي بالتفصيل إن شاء الله. يقول: وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة وانكبابهم على العلوم المادية والعمل لجمع المال، فقد طلب مني بعض الأعزاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في 11 ربيع الآخر سنة 73,300 من الهجرة أن أضع رسالة مختصرة في أداب الجنائز في الإسلام ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستنوا بها ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. طبعا لا يظنن ظن إن الشيخ هنا أي الألباني رحمة الله عليه لما ذكر ما طلب منه الطالب وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم أن الشيخ يقر الاجتماع للتعزية، لا، ولكن الشيخ بيقص ما حدث. أما الاجتماع للتعزية فالقول فيه هو التحريم وأنه من البدع، وسيأتي كلام الإمام على هذا المسألة. يقول: ومع أنني كنت قد بشرت تأليف بعض المصنفات الأخرى فقد وعدته خيرا لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة وإماتة البدعة، فصرعت إلى تحقيق رغبتي وإنجاز طلبتي، ولكن ما كنت أشرع في ذلك حتى تبين لي أن الأمر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة، وذلك لأن أداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا، وقسم كبير منها مما اختلف فيه أقوال العلماء وتضاربت حوله الآراء، فمنهم من يحرم شيئا والآخر يبيح، ومنهم من يوجب شيئا والآخر لا يجيزه، ومنهم من يراه سنة والآخر يراه بدعة، وهكذا كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى في أكثر أبواب الشريعة مصداقا لقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز ثم دراستها دراسة دقيقة وتتبع أدلة المختلف عليه منها ونقدها على ضوء علمي أصول الحديث وأصول الفقه واختيار الراجح منها دون أي تحيز لمذهب معين أو تأثر بعادات سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع. ومما لا يخفى على أهل العلم الذين مارسوا التأليف أن تحقيق مثل هذا العمل يتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا وزمنا مديدا، وبعد إنجازه يمكن تأليف الرسالة المطلوبة بصورة تطمئن إليها النفس وينشرح لها الصدر ويعظم بها النفع. لذلك فقد ذكرت للأخ المشار إليه خلاصة هذا معتذرا، فقبل عذري جزاه الله خيرا، ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل وحضني عليه وبلغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا، فاستخرت الله تعالى وانكببت على الدراسة والمراجعة قرابة 3 أشهر. ده الشيخ الألباني ما يخبرنا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ الشيخ مين؟ الألباني. طيب، أعمل فيها ليل نهارا إلا ما لابد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عني عنه لراحة جسمي حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي، يعني المادة العلمية كانت موجودة، ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه. ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة، وأعرضت عما كان مستنده مجرد الرأي لأن الموضوع تعبدي محض لا مجال للقياس فيه إلا ما لابد منه من القياس الجلي. وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة من عامة كتب الفقه مثل الوصية وعلامات حسن الخاتمة ونحو ذلك، وبعضه قد لا يذكر فيه أصلا ثم ذكر أمثلة. واستوحيت ترتيبه من الواقع فافتتحته بفصل ما يجب على المريض من الرضا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليه. تلقين المحتضر وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة، ثم ما على الحاضرين بعد موته من غمض عينيه والدعاء له وتغطيته والتعليل بتجهيزه والمبادرة لقضاء دينه، ما يجوز للحاضرين وغيرهم من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه، ما يجب على أقارب الميت من الصبر والرضا بالقدر والاسترجاع وإحداد المرأة على زوجها، ما يحرم عليهم من النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك كنعيه على المنائر، النعي الجائز علامة حسن الخاتمة، ثناء الناس على الميت، غسل الميت، وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور. وختمته بفصل خاص ببدع الجنائز، استوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا، عازيا كل بدعة إلى موضعها من كتبهم، وما لم يعز إليهم فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها، ولكني لم أرى من نص منهم عليها، وكثير منها من بدع العصر الحاضر. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه ويكتب لي أجره ومثله لمن كان سبب تأليفه ولمن قام على طبعه، إنه سميع مجيب. دمشق 24 من محرم 88,300. أفر الله للشيخ الإمام ونضر الله قبره ونور الله وجهه. أولا ما يجب على المريض، يبقى هنا على سبيل الحتم والإلزام ليس على سبيل الاستحباب. كأن الشيخ هنا رحمة الله عليه وعلينا أراد أن يقول بما جرت به العادة وسنة الله الكونية أن الأغلبية من يموت يبرد قبل الموت، فهو بدأ من هذا الباب، ولكن لا يشترط لكل من يموت أن يكون مريضا، وهذا أمر واضح. يعني يقول على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. الأمر الثاني، وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله تعالى على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، كلمة وهو بالموت يعني في السياق بيحتضر، ولكن ما بلغت الروح الحلقوم، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذه الأمور أولى الناس بحفظها من يتعلمه، حتى إذا اعتراك ما قاله الشيخ نكون على علم. يبقى الصبر على قضاء الله وقدره وحسن الظن بالله، وبعد ذلك كما قال الشيخ هنا يكون بين الخوف والرجاء، ويغلب جانب الرجاء على الخوف. طيب، الحديث أخرجه الترمذي وسنده حسن. ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا، تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. الحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح كما هو بين أيدينا. فإن كان لابد فاعلا فليقل، يعني خلاص الأمور تأزمت وما استطاع أن يتحمل وأراد أن ينفس عن نفسه ببعض الكلمات، فالشرع أذن له أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهو مخرج في الإرواء. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. الحديث عند الحاكم. والدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي، واستوصي بإخوتك خيرا فأصبحنا. فكان أول قتيل، اللي هو عبد الله بن حرام ولد جابر بن عبد الله. الأمر الخامس الذي يجب على المريض: ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعند وصيتي، رواه الشيخان وأصحاب السنن. أمر السادس: ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منهم، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اكتب عندك في الهامش: وهذه الآية، طب لحظة واحدة، طيب اكتب: وهذه الآية تسمى آية الوصية، والمعتمد كما قرر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان أنها منسوخة ومحكمة، أي منسوخ بعضها وبعضها محكم في أضواء البيان، أنها منسوخة ومحكمة، أي بعضها منسوخ وبعضها محكم، منسوخ وبعضها محكم. أما المنسوخ فهو أن يوصي لبعض الورثة، وأما المحكم أن يوصي لمن لم يرث أو لمن لا يرث، أن يوصي لبعض الورثة. كويس؟ وأما المحكم أن يوصي لمن لم يرث. نعم. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله مبحث الوصية بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيراً.